هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل تعيد القبضة الساحقة ترميم الردع للكيان؟ سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات: ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف مستمعينا الأكارم لكي نستمع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا، وكذلك استضافة ضيفنا الكريم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مع تمنياتنا لكم حتى لمتابعة لقائنا لهذا اليوم، ستكون آخر الفقرات في هذا البرنامج واحد الصباح. إذن اسمحوا لنا مستمعينا مستمعاتنا أن نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا وقفة أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على قرار تقليص رواتب موظفيها ضمن فعالية يوم الغضب في مناطق عمليات الأونروا الخمس. وحذر رئيس الاتحاد أمير المسحال الوكالة من المساس برواتب الموظفين مشددا على تصعيد الفعاليات في حال عدم الاستجابة، فيما أعلن الناطق باسم الوكالة سامن شعشع أن الوكالة لديها عجز بقيمة 115,000 دولار، فيما يبلغ مجموع رواتب الموظفين 70 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
المناطق الخمسة مجتمعة،
وكأنه قدر لقطاع غزة بدل الحياة الطبيعية أن يعيش غضبا على غضب. غزة الغارقة في الحصار تطالب اليوم بعدم الانتقاص من حقوق موظفيها في وكالة الأونروا. في يوم الغضب الذي أعلن بمناطق الأونروا الخمسة، نظم اتحاد الموظفين العرب وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة. فرواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كان، يؤكد رئيس الاتحاد أمير المسحال مشددا على أن قرار تخفيض الرواتب قرار سياسي، وأن الإصرار عليه سيؤدي إلى تصعيد الحراك.
نوجه رسالتنا إلى المفوض العام أن أي مساس برواتب وخدمات اللاجئين سواء بالتجزئة أو بالتأخير تحت ذريعة نقص التمويل هو قرار غير صائب وله انعكاسات كارثية على الموظفين واللاجئين. ونطالب المفوض العام مرة أخرى إلى عدم الوصول إلى تلك الخطوة غير المسبوقة.
تقليص رواتب موظفي الأونروا قرار غير مسبوق وكذلك تداعياته، وهو ما حذر منه عبد العزيز أبو سوارح نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، مؤكدا أن قطاع غزة لا يحتمل أزمة جديدة تفاقم الأوضاع السيئة، واقع لا يبشر بخير أبدا، لا سيما مع تصريحات الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع بأن الوكالة لا تملك سيولة في المصارف، وبالتالي فمن الصعب تأمين رواتب ب28,000 موظف لديها. شعشع أشار في تصريح صحفي إلى وعود قدمها المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل، لكن هذه الوعود لا تثلج صدور الموظفين القلقين من مستقبل مجهول يعد غالبا في أروقة سياسية جل هدفها الإجهاز على قضية اللاجئين.
نشكر الزميل ملاك عطايا وحول تحرك موظفي الأونروا في مناطق عملها الخمس رفضا للتقليصات وخفض رواتب الموظفين. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، ننتقل إليها بعد فاصل قصير.
سيد محمد، وقفات احتجاجية رافضة لسياسة تقليصات الأونروا، صدى صوت هذه الاحتجاجات إلى أين وصل؟
صدى هذه الاحتجاجات وصلت إلى المفوض العام وكل رؤساء الأقسام في الأونروا، ولكن للأسف الشديد حتى الآن الأذان صماء تسمع وليس هناك من استجابة، وبالتالي هناك خطر كبير جدا على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين بعد أن بات اللاجئون يعني يطالبون بتحسين الخدمات، وخاصة في المرحلة الأخيرة عندما طالب اللاجئون الفلسطينيون بزيادة عدد المدرسين في المدارس وبتوظيف المدرسين المقيمين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الخدمات الأخرى. بات اللاجئون يعتقدون أن الإعلان عن مس الرواتب هو خط أحمر، أن الأونروا سوف تحتاج أو سوف تبرر لاحقا أنها تعجز عن تقديم الخدمات تحت عنوان أنني أعجز الآن عن سداد مرتبات موظفيني، فكيف بي أحسن الخدمات؟ وبالتالي هذا يعني هذا قرار يعتبر قرار خطير جدا، سيمس عصب الحياة للاجئين سواء الموظفين حوالي 28 أو 30 ألف موظف، بالإضافة إلى الخدمات لحوالي أن بحدود 5.5 مليون لاجئ يعتمدون بشكل كلي على الأونروا بخدمات التعليم والصحة والإغاثة وما شابه ذلك.
طيب سيد محمد، ألا تدرك الوكالة حجم هذه المخاطر والتداعيات لقرارات التقليص؟ ماذا سيد شولي؟
بالتأكيد تدرك الأونروا هذا الخطر الموجود، لكن للأسف الشديد الخشية أن يكون هذا القرار يعني متماشيا مع الطروحات التي تطرح الآن من طروح سياسية، باعتبار أن الدول المانحة التي تعمل على دعم الأونروا الآن قد تكون بدأت بالضغط الشديد باعتبار يعني الضغط على اللاجئين الفلسطينيين بحيث يعني يصلون إلى مرحلة الاستسلام أو عدم الصمود أمام كل هذه الضغوط، وبالتالي يقبلون ما يطرح من مشاريع تصفوية لقضيتهم. يعني يخشى أن يكون هناك قرارا سياسيا خفيا وراء هذا الإجراء، وكل عام للأسف الشديد يعني تعودنا خلال السنوات الماضية على مدى المفوضين الآخرين آخر مفوضين من 3 مفوضين وما لحق بهم يعني يبدأون بهذه الحملات، حملات التقليص و الضغط النفسي على اللاجئين باعتبار أن الأونروا تعاني من أزمات مالية وأنها مضطرة إلى إعادة جدولة برامجها وإلى تقليص الخدمات بشكل تدريجي.
مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صور جنوب لبنان، شكرا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
في نهاية هذه الفقرة ونحن أيضا نشكر زملائنا في تقديمها ندى فاضلي، ملاك عطايا وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان الأستاذ محمد الشولي.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار الصدر بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار الصدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق ذبنا.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. هل تعيد القبضة الساحقة ترميم الردع للكيان؟ محور حديثنا إليكم التساؤلات التالية: هل تعيد الضربات الاستباقية صياغة الردع لكيان الاحتلال؟ ما دلالات المناورة العسكرية التي تجريها قواته تحت مسمى الضربة الساحقة؟ وما تداعيات معركة ثار الأحرار في غزة ومناورة حزب الله جنوب لبنان على مسار الصراع؟ هل تعيد القبضة الساحقة ترميم الردع للكيان؟ محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. يواصل جيش الاحتلال مناورة القبضة الساحقة لمحاكاة حرب متعددة الجبهات ورفع الجهوزية العسكرية وتدريب الجبهة الداخلية في حال تعرض الكيان لحرب بأكثر من ساحة. وتأتي هذه التدريبات في ظل حالة من التوتر تشهدها المنطقة، لا سيما بعد المناورة العسكرية التي أجراها حزب الله منذ أيام ومعركة ثار الأحرار في قطاع غزة. الزميل رمزي الدلول والتقرير التالي:
بين التهديدات المتزايدة والتدريبات العسكرية المحيطة بالكيان، يظهر جيشه في حالة اضطرارية لإعادة حساب مساره وحرصه على إبقاء جنوده وضباطه على قدر من الجاهزية والاستعداد التي تفرضها طبيعة التحولات في المنطقة والرسائل التي تصل تباعا، سواء من المقاومة اللبنانية ممثلة بحزب الله، وذلك في أعقاب مناورات عسكرية له جنوب لبنان، إضافة إلى تصاعد الغليان في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 48. القبضة الساحقة مناورة عسكرية جديدة للاحتلال لمحاكاة حرب متعددة الجبهات تشمل غزة والضفة وسوريا ولبنان، وتستمر لأسبوعين بمشاركة ما يسميها أذرعة الجيش المختلفة: البرية والبحرية والجوية والسبكتروم والسايبر. تدريبات ستتمرن القوات خلالها على مواجهة التحديات التي قد تنشب في عدة ساحات قتالية بشكل متزامن بحسب بيان قيادة جيش الاحتلال. أما على مستوى الجبهة الداخلية فيشمل التدريب لأول مرة طرق تشغيل خلايا التحكم الطيفية التي تهدف لتكوين صورة الوضع في مجال قتال السكتروم. يبدو أن هذه المناورة ليست مجرد إجراء مهني تقليدي تقتضيه برامج أي جيش، فهي تتزامن مع ما تقول الأوساط الإسرائيلية إنه تصاعد المخاطر على الأمن القومي، وهذا ما تجلى على لسان وزير الحرب يؤاف جالانت بقوله إن إسرائيل تستعد لاختبار صعب، في رسالة مفادها أن هذه المخاطر ليست مقدرة على المدى البعيد وإنما قائمة فعلا. والمعطى الأحدث الذي يلخص هذا المسار أجمله مختصون خلال ورشة عمل نظمها مركز اتجاهات بمقره في قطاع غزة، إذ أجمع المشاركون على أن قدرة الاحتلال على خوض حرب متعددة الساحات ترجمتها الصواريخ التي انطلقت خلال رمضان الفائت من أكثر من جبهة تجاه الكيان الذي وقف عاجزا عن الرد المباشر على مصدرها.
اليوم في هذه الندوة يتم البحث حول هذه المسألة، مدى قدرة الاحتلال الإسرائيلي على خوض هذه الحرب، هل هي تعبير عن الخوف لدولة الاحتلال الإسرائيلي من هذه المواجهة، هل بالفعل إسرائيل تهدد بمثل هذه الحرب أم أن المقاومة هي التي تهددها بهذه الحرب الشاملة.
وحدة الساحات شعار بدأ يتجسد ربما عمليا وفي بداياته، وهذا ما يقلق إسرائيل ويجعل هذا معضلة وتحدي كبير أمامها، خاصة منذ عملية سيف القدس إلى أن وصلنا إلى ما يجري داخليا من وحدة الساحات داخليا في مدن الضفة الغربية وما بين قطاع غزة، وأيضا على بعد ما حصل في أبريل نيسان الماضي وأطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. هذا أيضا جعل إسرائيل تنظر بشكل خطير جدا إلى هذا الموضوع.
السلوك الأمني للاحتلال لا يسعى بحسب كثيرين للذهاب إلى معركة كبيرة بالرغم من تهديده لجميع الجبهات، لا سيما أنه أخفق في تحقيق أهداف العدوان الأخير على غزة واضطر للتوقيع على شروط الجهاد الإسلامي من أجل وقف المعركة، ما يعني تآكل قوة الردع الإسرائيلية في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة وتعاظم قوة محور المقاومة. وأبلغ تعبير عن هذا المشهد معركة ثأر الأحرار في غزة وصولا إلى مناورة حزب الله جنوب لبنان التي أظهرت امتلاكه أسلحة استراتيجية قادرة على ضرب أهداف حساسة في قلب الجبهة الداخلية للكيان.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وعن توجه الاحتلال للمناورات العسكرية التي تحاكي العديد من الجبهات في آن واحد وترميم حالة الردع على مستوى الجبهة الداخلية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر، أرحب بك في لقائنا هذا سيدي الكريم، أهلا بكم. أهلا ومرحبا بك يا سيدي الكريم. ما دلالات المناورة العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال من حيث التوقيت وكذلك التسمية القبضة الساحقة؟
نعم، لقد تسمت الشاشات الإسرائيلية كثير من مشاهدة المناورات التي قاموا بها رجالنا في لبنان، لذلك هذه المناورات اعتبرها الإسرائيلي أنها ذات مديول للدخول إلى إسرائيل وليس لرد على إسرائيل بالصواريخ البعيدة. من إسرائيل يعتقد أن هناك في يد المقاومة ما يخل عن 150 ألف صاروخ، ومن باب النكتة المقتبسة من الشاشة الإسرائيلية قال جنرال إسرائيل جنرال آخر قال له لقد صار سلاح الدول الإسرائيلي بدرب شاحنات من الأراضي السورية قادمة من إيران تحمل الصواريخ لحزب الله، وقال له الجمال الآخر ألا تستحي من هذا القول؟ قال كيف أستحي؟ قال له كيف حصل حزب الله على أكثر من 100 ألف صاروخ؟ أين السلاح الجوي الإسرائيلي؟ وأين الاستخبارات الإسرائيلية؟ فالإسرائيلي يعتقد اعتقاد تام أن المقاومة اللبنانية هي مقاومة أشرس بكثير من المقاومة الفلسطينية على سبيل المثال.
نعم،
واختلت احدى الاقوى من شمس مهود دارس الذي قال على منبر الكنيسة المقاومة اللبنانية اذا قرنت المقاومة الفلسطينية فان المقاومة الفلسطينية تعتبر لعب اطفال. ومع ذلك ان هذا الحجم وهذا الغزل للمقاومة اللبنانية يجب ان يكون له ثقله على المستوى السياسي والانجاز السياسي.
نعم،
فمثلا عندما تدخل قطاع غزة لستة أشهر حربا مع الإيمان الكامل بوحدة الجبهات وبوحدة القضية وبوحدة الدم وبوحدة القرار، وتصبح المقاومة لوحدها أمام هذه الأوضاع العسكرية الإسرائيلية، وبخاصة آخر المعركة أو الحرب السادسة عشر التي تأثر الأحرار. فشعبية الدنيا كانت تحديد 100%. تخيل أن كافة الاستطلاعات الإسرائيلية بالشاشة الإسرائيلية تؤكد أن حزب الليكود بالكاد لا يصل إلى 20 مقعدا من أصل 36 مقعدا. بمعنى أن قبل معركة بئر الأحرار كانت شعبية الليكود ونتنياهو بأقل من الحديث، ولذلك حتى بني جنس الذي هو المعسكر بحزبه المعسكر الرسمي اللي تفوق لغاية الآن بالاستطلاعات لأول مرة على نتنياهو.
نعم.
إذا نسأل الله أن تكون حقيقة وحدة الجبهات وحدة الساحات وحدة المناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي بخلال هذا مطلع هذا العام تتكلم عن 185 شهيدا. لذلك نسأل الله أن يكون الفلسطينيين أحرار ويأخذوا هذا الكلام ليس من باب النقد وإنما من باب التشخيص. ولذلك الإسرائيلي يحسب حساب لحزب الله.
نعم.
ويقول الإسرائيلي
كثيرا
يتمنى.
نعم.
نعم.
كثيرا ما يتم الحديث، يعني يتحدث قادة الاحتلال وخاصة في الأجهزة الأمنية دكتور عمر، يعني عن الضربات الاستباقية هنا، إلى أي حد قادة الاحتلال ومنهم بنيامين نتنياهو طبعا الذي يعتمد على سياسة الضربة الاستباقية، إلى أي حد يأخذ تهديدات المقاومة على محمل الجد، خاصة أن الحديث جرى مؤخرا عن الحرب الكبرى؟
الكلام حسب الله كان دقيقا، وبالذات عندما اختبت كلام خليفة الله قبل دين الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
نعم.
عندما قال هذا الرجل أو هذا الجنرال في الجيش الإسرائيلي وهو رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمانا يقول نأمل أن يقع حزب الله بخطأ وأن يواجه دول إسرائيل، ونأمل أن نتذكر حزب الله ماذا فعل إسرائيل في 2006 بالضحية الجنوبية، ويأمل هذا الإسرائيلي على أن الصواريخ البعيد المدى توجد لدولة إسرائيل الرد الحقيقي ذلك، مشيرا إلى تدمير الضحية الجنوبية كما حصل في 2006.
نعم.
ويستشهد الإسرائيلي دائما وأبدا بقول حسن نصر الله ليس من باب النقد في الدين وإنما من باب التشخيص والنقد بأمانة علمية.
نعم.
عند يستشهدون بقول الأخ حسن نصر الله لو علمت أن إسرائيل ستفعل في الضاحية الجنوبية ما فعلت لما قمت بأسر الجنديين الإسرائيليين أنتاج وألبان، فيفخر الإسرائيل بمثل هذه الأقوال. وما ذلك أن الإسرائيل تحت الحساب للمقاومة أكثر بكثير من أي مقاومة أخرى، ولذلك هذه العنبلة الإسرائيلية بالسماء السورية وبكل المواقع وإدعائها ليل النهار بسبب الوجود الإيراني في سوريا وضرب الشاحنات وتحمل سلاح حزب الله ليل النهار، لا يوجد أسبوع لا توجد فيه ثلاث غارات أو أربع غارات على أهداف في عمق سوريا وبالذات حول دمشق، وهذا يجب أن يوضع عنبلة لإسرائيل في هذه العنبلة بالسماء السورية. ثم لا ننسى أن الإسرائيلي لا يزال يعتقد أنه يحتل أو يحتل مزارع شبعة وكفر شبعة، وهو أراضي لبنانية 100% تبقى لما قال الأخ حسن نصر الله عندما أظهر بالشاشة الإسرائيلية الخط الأزرق. لكل هذه الاعتبارات نحن لا نملي أواضع، نحن نشخص معلومات.
نعم.
ولذلك علينا أن نأخذ كل هذه المعلومات في الحسبان، لأن المقاومة اللبنانية متفوقة جدا على المقاومة الفلسطينية، وهذا الشرف لكل مظلوم.
الحمد لله. أعود إلى كلامكم دكتور، يعني مع أن الاحتلال يلوح بالقبضة الساحقة إلا أن الشكوك تدور حول الجبهة الداخلية وضعف هذه الجبهة في حال اندلاع أي مواجهة، يعني هو ما عبر عنه أكثر من مسؤول في كيان الاحتلال. هل توجه الاحتلال للقبضة الساحقة يعد بمثابة محاولة إنقاذ أو إبعاد للجبهة الداخلية؟
الدنيا هي مكشوفة ليست فقط لقوائم صواريخ المقاومة اللبنانية الأكثر دقة والأكثر مجال والأكثر قبولا من المتفجرات.
نعم.
فهذه الجبهة الداخلية مكشوفة أمام صواريخ المقاومة وأيضا بالحرب السابقة عشر أو الأحرار تم قصفت تم قصف مناطق لم يتخيل إسرائيل إليها بالذات عندما قصفوا جوزدان أي منطقة تل أبيب ليس بصاروخ الاثنين بل عشرة قد تتكلم أكثر من 350 صاروخا منهم لا يقل عن 100 صاروخ بصل إلى أرض إسرائيل وهي جوزدان الذي يعتبرها نتنياهو أن قصف جوزدان أي قصف تل أبيب يعتبر خط أحمر.
نعم.
فقصفت فسخرت إسرائيل من نتنياهو أين هذا الخط الأحمر بعد قصف تل أبيب لأكثر من مرة ويقول المواطن الإسرائيلي بن نتنياهو وأما قصف عشيق عطيف عزة من الخط الأحمر خليج يطرق في صواريخ المقاومة التي تنزل بأشكين وبالدروس وكأسكلات وبعطيف عزة وبمكين وسدروس وبئر السبع وهذه الصواريخ ليست مثل الصواريخ التي تنزل في تل أبيب فالإسرائيل يظهر من نتنياهو عندما قال أن الصواريخ التي تنزل في تل أبيب خط أحمر وبمعنى أن الصواريخ التي تضرب ربع مليون إسرائيلي في عطيف عزة ليس الخط الأحمر فالإسرائيلي يظهر من هذا القول ومع ذلك الإسرائيلي بدقة وأمانة الشاشة الإسرائيلية بالاقتباس الدقيق يحصل حسابا كبيرا للمقاومة اللبنانية وكما قلت لك عن الإنسان شمعون بيرس.
نعم.
من على منظر الكليتر إذا قوية المقاومة الفلسطينية تعتبر المقاومة الفلسطينية هي أكثر.
الديموغرافيا دكتور عمر يعني الديموغرافيا عامل هام في أي معادلة عسكرية اليوم يتم الحديث عن وحدة الساحات وكذلك وحدة الجبهات كيف يتعامل العدو مع هذا العامل عامل الديموغرافيا
يعني أريد أن أخذ اقتباسا من رأي دكتور عمر
أها.
إن الإسرائيلي يهدأ من وحدة الساحات فيقول إن حماس وقفت صامتة ويقول لم نسمع أي شيء في الجبهة اللبنانية ولم نسمع أي شيء في الجبهة السورية ست صواريخ أطلقت من الجولان وخمسة ثلاثين صاروخا أطلقت في جنوب لبنان وحملت إسرائيل المسؤولية لحزب الله لأنه هو الجهة المسؤولة عن مبدأ المقاومة في الأراضي اللبنانية كما يقول إسرائيل فعندما نقول وحدة الساحات فنحن يجب أن نفجر قليلا من هذا القول لأن إسرائيل يفخر من هذه الحقيقة هذا الحرب استمرت ستة أيام لم يجد لا وحدة الساحات ولا حتى في قطاع غزة فما بالك في لبنان وسوريا ولذلك نسأل الله أن يكون هناك مفهوم حقيقي لوحدة الجبهة.
نعم. وفي سؤالي الأخير دكتور عمر هل تعتقدون أن مناورة اليوم القبضة الساحقة تأتي كرد على ما أفرزته معركة ثار الأحرار في غزة ومناورة حزب الله في لبنان هل هناك إشارات من جانب أركان الاحتلال أو أجهزته الأمنية بهذا الصدد؟
نعم الإسرائيلي لاحظ كل ما بسر بشاشة اللبنانية وبالمنامة وبالمقاومة عن هذه المناورات واعتبر الإسرائيلي أن هذه المناورات تعني أنه ليس فقط غزة المقاومة وإنما قدوم المقاومين إلى الأراضي التي هي محتلة منذ عام 48 وكذلك منذ عام 1978 كفر شوبا ومزارع شبع فإسرائيل يعتبر هذه المناورات هي ليست غزة صواريخ وإنما هي قوات على الأرض مسلحة تستطيع أن تدخل أجزاء من الأراضي التي احتلت عام 48 أو أجزاء من اللي احتلت عام 1978 أي ما يسمى بسلامة الجليل عندهم ولذلك أخذ بكل جدية هذه المناورات ولذلك بدأ الإسرائيلي يهدد لأنه أصلا لا يملك بنك أهداف لا في المقاومة الفلسطينية ولا في المقاومة اللبنانية بدأ يأخذ الدرع الذي يتوجه إليه دائما وهو السكان سواء كان لبنان ونظراء كان فيه غزة فالسكان هي الأهداف المدنية هي الأهداف المحبذة من إسرائيل من الضغط على المقاومة بهذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى من المدنيين ولذلك نفتخر نحن الفلسطينيون وكل مقاوم على أن معظم خسائر إسرائيل في جانب الفلسطيني من المدنيين ومعظم خسائرهم من العسكريين وبخاصة في سوريتان أيلول 2014.
نعم. الشكر وتحية لكم الدكتور عمر جعارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية لحضوركم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله دكتور.
أذرعكم إن مدت تقطع عيونكم إن نظرت تطلع والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع رعبا نحن لكم قد جئنا ثم الويل لكم إن عدنا أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا اللقاء. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار
الشاعر طلال بدوان من سكان مدينة غزة عايش كغيره من الشعراء واقع الألم والمرارة التي يعيشها شعبه الفلسطيني بفعل الاحتلال وهو ما ترك أثره على كتاباته التي تأثرت بهذا الواقع والذي معه زاد من عبء المسؤولية على كاهل الأديب والمثقف لجهة تعزيز ثقافة المقاومة في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه. للمزيد حول الشاعر وما كتبه نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء الأدبي. تعرف عليك؟
الكاتب والشاعر طلال بدوان من سكان قطاع غزة من مواليد 1980. كانت بدايتي مع الشعر والكتابة منذ المرحلة الثانوية في سن 18.
نعم أستاذ طلال بدوان، يعني ما الذي استهواك نحو كتابة الشعر والقصائد؟
في البداية كانت كتابة الأناشيد الملحنة.
نعم.
كانت في البداية في اللهجة العامية المحكية، ثم تدرجت إلى أن بدأت أكتب باللغة الفصحى.
نعم نعم، لو انتقلنا للسؤال عن ماذا يكتب الشاعر والأديب طلال بدوان؟
هناك مواضيع كثيرة، خصوصا كوني من فلسطين وفي قطاع غزة وفي منطقة محتلة، فبالتأكيد تأثرت كتاباتي بهذا الواقع وهذا الجو السائد من حصار ومن مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية وحروب مرت أيضا على قطاع غزة، فكثير من الكتابات تأثرت من خلال هذا الواقع، جعلتني أكتب أيضا في الجانب الاجتماعي، الكلمة المقاومة، الكلمة المعبرة، الكلمة التي تمس الجرح الفلسطيني والجرح الإنساني بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد كان هناك كتابات حول هذا الواقع كما تحدث، كتبت عن الحصار، عن الاحتلال، عن القدس، عن يعني الأسرى. ماذا يعني ممكن أن تحدثنا عن هذه الكتابات؟
هناك تجارب مختلفة، تجارب تخاطب العالم عن قضيتنا، تجارب تحدث الداخل الفلسطيني، تجارب تحدث العالم الإسلامي، هي خطابات مختلفة، تجارب تتحدث عن الحالة التي عشناها أثناء الحروب الثلاثة التي مرت على قطاع غزة، وكانت أيام صعبة جدا. كانت الكلمة تكتب أثناء قصف الطائرات وأثناء سماع أصوات الأمهات، أمهات الشهداء وهي تصرخ، كانت أيام صعبة جدا، فخرجت الكثير من النصوص.
نعم، يعني ماذا كنت تقول في ظل هذه يعني الأوضاع المتوترة والمليئة بالأشجان والأحزان؟
أنا شخصيا خلال الحرب التي مرت على قطاع غزة كانت تتلمس مشاهد كثيرة ومتنوعة.
نعم.
من هذه المقاطع التي كتبت: تزور المكان، ترمي ما بجعبتها من هدايا، تسكب حليب طفل، تصب على إناء الخوف بعض الرصاص، يخطو الصوت بضع طعنات، تضحك مختبئة بالعلو، تفتح شهية القهوة. من القضايا الأخرى هي قضية ما نعيشه في المخيمات الفلسطينية وحال اللاجئ الفلسطيني، وهو خطاب للعالم بأجمع بنص بعنوان انتظار: يمشط النيل شعر مصر، يعبس المخيم، يلبس برج فرنسا ثوب الزفاف كل عام، يسعل المخيم، يقبل الصباح خد الموناليزا فتثمل، يعطش المخيم، تحتفل الأسماك في الخليج بعيد ميلادها، يبكي المخيم.
نوصل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال بدوان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفنا الأديب طلال بدوان ونكمل الحديث معه حول الأدب وما كتبه الشاعر.
أستاذ طلال بدوان، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الأديب والمثقف يفرض عليه نوعا من التحدي في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
يعني هذا الواقع يعني هو واقع بالتأكيد واقع صعب، ولكن لابد أن ننظر أيضا إلى الزهرة التي تنبت من الصخر أو من المعاناة. هذه الزهرة لابد أن نتأملها جيدا، وننظر أيضا إلى المستقبل لكي نستمر، والأمل إن شاء الله بأطفالنا وبجيل القادم لكي يسترد الحقوق التي طلبت بقلمه وبشتى أنواع الوسائل المشروعة لنا.
نعم، كيف يمكن تعزيز ثقافة المقاومة في ظل هذا اللغط الحاصل، محاولات الاحتلال المستمرة والمتواصلة لاستباحة الحقوق الفلسطينية؟
المقاومة جردت من معناها الحقيقي إلى معنى آخر هم حاولوا تضليل العالم به، هو أن هذا ما يحدث من مقاومة ومن رفض للاحتلال بكل هذه الوسائل هو إرهاب، ونسوا الصورة الحقيقية أن هناك شعب محتل وأرض محتلة وأراضي مقدسة محتلة منذ أكثر من 50 عاما، والكل يغمض عينيه ولا يكترث لهذه الألام، وحتى يعني مجرد حجر يلقى أو مجرد تعبير عن رفض هذا يفسر على أنه عداء أو إرهاب، وهي في الحقيقة يعني هذا يعني أي شعب يقع تحت هذه الضغوط وتحت الاحتلال، هذا الاحتلال الذي طال من حقه يعني يدافع عن نفسه بكل الوسائل.
نعم، أخيرا أستاذ طلال بدوان، يعني ماذا عن جديد ما كتبته في حول الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون؟
هناك نص بعنوان تعب الكلام.
نعم.
تعب الكلام من الكلام، تعب الصراخ، تعبت أناشيد الكفاح، والسلم الورقي
أعيته الرياح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، من للمعذب غير أنفاس الصباح. تعبت بلابلنا الحبيسة في مآذننا المصابة بالمتى، تعبت تردد يا صدى اضرب وحي على السلاح. عرب أصابهم القذى لم يسعفوا عرضا ولا أرضا تقيم، تحت الخطى من أمهات لا تنام، أمم مكسرة الرماح. الشبل معضوض وعصفور على سطح البناية بات معقوف الجناح.
نشكر ضيفنا الأديب طلال بدوان، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا.
نعم سمعنا الكلام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.